بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء الثامن من لقاءات دورة فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطوفون على حلق مجالس الذكر، وممن تحفهم ملائكة وتغشيهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كنا قد توقفنا في الدرس السابق وتكلمنا عن الشفاعة ومباحث الشفاعة، والذي يهمنا من حيث الترتيب الزمني أن الناس أتوا إلى الأنبياء وجالوا عليهم واحدا تلو الآخر حتى انتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسألونهم أن يخففوا يشفعوا لهم عند ربهم فيخفف عنهم كرب يوم القيامة ويأتي لفصل القضاء وإلى الحساب. فشفع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، ثم بعد ذلك جاء وقت الحساب. إذن توقفنا عند المسألة 82، وهي مشهد إتيان الله تعالى للقضاء والحساب والعرض عليه. ويا لهذا الموقف من عظمة، فبعد عتق الناس من الهم والكرب شفع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك يبين الله جل وعلا لنا موقف مشهد الحساب ومن سيحضره، فيقول الله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والله أعلم بطريقة هذا المجيء، كما تقدم أن ذكرنا نؤمن بهذا المجيء على الوجه الأكمل كما ينبغي لجلال وجهه جل وعلا وعظيم سلطانه، وأن الأرض تشرق بمجيئه، وأن الملائكة تجيء بكتب الأعمال التي فيها الأقوال والأفعال والتصرفات ليكون حجة على العباد في ذلك الوقت. فيا له من موقف عظيم ملئ إجلالا وهيبة، وهم يعرضون هؤلاء الملائكة صفا صفا، يجيء الله جل في علاه وتجيء الملائكة صفا صفا، قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن الملائكة صفوف، فتصور موقفك وأنت تنتظر نتيجة عملك مع علمك أن هذا الكتاب الذي سوف يعرض فيه كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تلك الأعمال التي تفعلها وتلك الأقوال التي تقولها، تلك المعاصي والذنوب التي لا زلت مصرا عليها، إنها تقيد في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه جل في علاه. أضف إلى هذا أنه ليس فقط الله جل وعلا الذي يأتي، وأيضا وجود الملائكة وأيضا وجود النبيين. يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. إذن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يشهدون هذا الموقف، ويسألون أيضا عن الأمانة التي حملهم الله إياها، وسيأتي بيان ذلك. ويعرض العباد أيضا على الله جل في علاه للحساب، أيضا هم على هيئة صفوف، وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ومن هول الموقف أيضا تجثو الأمم على الركب، أقول من هول الموقف أيضا تجثو الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون، فيا لها من لحظة عصيبة وموقف مهول. قال الله جل وعلا: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فأطلق لفكرك العنان وتصور أبعاد هذا الموقف المهيب، وحالي وحالك فيه، فرحمك ربنا، إنه موقف عظيم يشهده الله جل وعلا، الملائكة، الأنبياء، الملائكة صفا صفا، العباد يعرضون صفا صفا، الكتب تأتي وتوزع، ويأتي الناس في ذلك اليوم كما خلقهم الله جل وعلا، كما خلقهم من أول مرة، ليس عليهم شيء. الأمم تجثو على الركب من هول ما يشاهدون، ثم بعد ذلك ماذا سيأخذون وماذا ينتظرون؟ إنه موقف الحساب. فما هو الحساب وما أدلة ثبوته؟ الحساب لغة، وهذه هي المسألة 83، الحساب لغة هو العدد، وشرعا إطلاع الله عباده على أعمالهم، والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ومن السنة حديث عائشة المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. تقول عائشة: قلت أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. والمقصود أن العبد إذا حوسب حسابا دقيقا على أعماله التي لا بد لها من قبول من الله جل وعلا هلك، لأن أعماله لا تنجيه إلا برحمة الله جل في علاه. نسأل الله عز وجل من واسع فضله. تأملوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. لو كان الحساب دقيقا وعلى كل شيء تؤاخذ، ولم يتغمدك الله عز وجل برحمته واستقصر كل شيء عليك، لهلك الإنسان وعذب في النار. ولكن إن تغمده الله عز وجل برحمته فغفر له وستره وغفر له ما دون الشرك من الذنوب، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا غفر الله عز وجل له فإنه حينئذ لا يهلك، وإنما يكون عرضا وليس حسابا دقيقا، وإنما عرضا، وهو الحساب اليسير. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة، ويستثنى من ذلك من الذين يستثنون من الحساب يوم القيامة؟ الكفار أم الجن؟ نعم، هل هناك من يستثنى من الحساب؟ نعم، أحسنت. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وسيأتي بإذن الله تعالى بيانهم. نأتي إلى المسألة 84، ونقول: هل يحاسب الكفار؟ هل يحاسب الكفار؟ وهذه المسألة مسألة خلافية، هذه المسألة أقول مسألة خلافية، هل الكفار يحاسبون أو لا؟ على قولين. القول الأول قالوا إنهم لا يحاسبون لأن أعمالهم باطلة حابطة، فلا فائدة من حسابهم وسؤالهم، فهم لا يحاسبون، وإنما مباشرة يدخلون النار. والقول الثاني أنهم محاسبون، وذلك لعدة حكم سيأتي بيانها، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنهم سيحاسبون وأن أعمالهم موزونة لأجل تقرير أعمالهم وبيان عدل الله تعالى فيها، لا لأجل مكافأتهم بالحسنات. لا، قلنا سابقا أن الكفار من حالهم يوم القيامة أن أعمالهم حابطة، فما يقدمونه من أعمال الخير لن تقبل، فأعمالهم حابطة، لكن هم يحاسبون ليس من أجل أن يجازوا بحسناتهم، لا، وإنما من أجل أن يقرروا بذنوبهم ويقرر عدل الله تعالى فيهم، وأيضا حتى يرون وعد الله جل وعلا. قال الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وموطن الدلالة وموطن الشاهد هنا: ومن خفت موازينه، إذن هي توزن أعمالهم ويحاسبون. والحكمة من حسابهم عدة أمور، هناك عدة أمور هي الحكمة من حساب أولئك الكفار، من ذلك إقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله تعالى فيهم. الأمر الثاني توبيخهم وتقريعهم. والأمر الثالث لأنهم مكلفون بأصول الشريعة، فهم مكلفون بالصلاة، وهم مكلفون بالزكاة، وهم مكلفون بحفظ الألسن ونحو ذلك. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والحكمة الرابعة من حسابهم أيضا أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم، وحينئذ سيتفاوتون في دركات النار. ولذلك قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم سيحاسبون. ونأتي إلى المسألة 85 ونقول: هل الجن أيضا يحاسبون؟ هل الجن أيضا يحاسبون؟ والجواب على ذلك أن نقول: الصحيح أنهم يحاسبون أيضا، لأنهم مكلفون، فيدخل كافرهم النار بالنص والإجماع. أما النص فقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن هناك من الجن من يدخلون جهنم. وقول الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وأيضا يقال: يدخل مؤمنهم الجنة، وهو قول جمهور العلماء، لقول الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني في وصف الحور العين، إذن هناك جن. وأيضا لعموم قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا عام يدخل فيه الجن والإنس. ونأتي إلى مسألة 86 ونقول: وهل البهائم تحاسب أيضا؟ وهل البهائم تحاسب أيضا؟ تقدم معنا في مباحث الحشر أنه يكون بين البهائم قصاص، فيقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وتقدم أيضا أن هذا القصاص ليس قصاص تكليف. لماذا؟ لأن البهائم ليست مكلفة. ما معنى قولنا ليس قصاص تكليف؟ يعني أنه إذا قلنا أنه قصاص تكليف يعني أنهم سيحاسبون على ما عملوا في الدنيا، والأصل أن البهائم غير مكلفة ولن تحاسب على ما عملت في الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأنه سيقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، للشاة الجلحاء يعني التي ليس لها قرون، من الشاة القرناء التي نطحتها وأضرت بها. لكن هذا القصاص ليس قصاص تكليف، وإنما هو قصاص مقابلة. ما معنى قصاص مقابلة؟ أي كما جاءت هذه القرناء وناطحت هذه الجلحاء وأثرت فيها، فإنها سوف تقابلها يوم القيامة بذلك، وليس المقصد التعذيب بما فعلت لأنها غير مكلفة. وهذا اختيار النووي رحمة الله تعالى عليه، واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. نأتي إلى مسألة 87 ونقول: كل إنسان له لقاء مع الله تعالى بمفرده، ليس بينهما أحد. كل إنسان له لقاء مع الله تعالى بمفرده، ليس بينهما أحد. تصور أنك أنت يا من تسمعني لك لقاء مع الله جل في علاه، سيقررك الله جل وعلا بما فعلت وما عملت في هذه الحياة الدنيا، وسوف تذكر كل شيء وترى عملك. جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرح. والمقصود بالترجمان هو المترجم، وهو المفسر للكلام الموضح له عن لسان بلسان آخر. فتأملوا معي هذا الحديث، وأنت تقف أمام الله جل وعلا ليس بينك وبينه أحد، وأنت تتلفت يمينا وشمالا وتنظر أعمالك التي قدمت في الدنيا عن يمينك وعن شمالك، وتنظر النار تلقاء وجهك. إذن هذا اللقاء يتميز بعدة أشياء. أول هذه الأشياء أن الله عز وجل سيكلمك. ثاني هذه الأشياء أن الله عز وجل سينفرد بك، ليس بينك وبينه ترجمان. ثالث هذه المزايا، ليس هناك حجاب يحجبك على الله جل في علاه. رابع هذه المزايا أنه في ذلك الموقف سترى ما قدمت محيطا بك عن يمينك وشمالك، وتتلفت يمينا وشمالا. واختلف أهل العلم في سبب التفات الإنسان حينئذ. تصور أنت أمام الله جل وعلا وأنت تتلفت يمينا وشمالا، واختلف أهل العلم في سبب هذا الالتفات. يقول أهل العلم أن حاله كالإنسان الذي دهمه أمر فيلتفت يمينا وشمالا يطلب فيه العون والمساعدة. وقال بعض أهل العلم أن سبب الالتفات رجاء أن يجد طريقا يذهب فيها ليحصل النجاة من النار، لأن النار تلقاء وجهه فلا يرى إلا ما يفضي إلى النار، لأنه جاء في رواية البخاري فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. خامس هذه المزايا من هذا اللقاء أن النار في ذلك الموقف قريبة منك تلقاء وجهك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فيا له من موقف عظيم نسأل الله تعالى فيه النجاة والسلامة، وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف ومن أهل الحساب. نأتي إلى المسألة 88 ونقول الأمور التي يسأل عنها العبد. جئنا الآن إلى الأمور التي يسأل عنها العبد. لو قال قائل ما هي الأمور التي سوف أسأل عنها في ذلك المقام وفي تلك المحاسبة؟ أولا نقول أن كل شيء من أعمالك سوف تسأل عنه، كل شيء من أعمالك سوف تسأل عنه. إن جئت إلى آفات اللسان، الغيبة، الكذب، النميمة، الكلام القبيح، الشتم، السب، إن جئت إلى أيضا سيئات القلوب، الرياء، سوء الظن بالآخرين، الحسد، الحقد ونحو ذلك من الأمور، إن جئت إلى الأعمال الظاهرة أيضا سوف تسأل عنها، إن جئت إلى الزنا، السرقة، وتلك الأعمال أيضا سوف تسأل عنها، كل شيء من أعمالك سوف تسأل عنه. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الله تعالى ولا تسألن عما كنتم تعملون، وأيضا قال الله تعالى في موضع آخر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا السؤال الآن من أسئلة المحاسبة، هذا السؤال من أسئلة المحاسبة. الآن مباحثنا كلها في الحساب، المباحث التي نقولها الآن كلها في الحساب. فيسأل الإنسان عن كل شيء، هذه قاعدة عامة. وهناك أشياء جاءت على وجه الخصوص أن الإنسان يسأل عنها وجاء التخصيص لها، من ذلك الكفر والشرك، فإذا شاب العمل شيء من الشرك فاعلم أنك سوف تسأل عن ذلك، والمشرك سوف يسأل عن هذا. قال الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال الله تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. من الأشياء المخصوصة أيضا التي يسأل عنها الإنسان الكذب في حق الملائكة، وهذا خاص ربما بالكفار الذين افتروا على الملائكة فجعلوهم إناثا وجعلوهم بنات الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني أنهم سوف يسألون عن ذلك. من الأشياء أيضا التي يسأل عنها الإنسان في ذلك الموقف العهود والمواثيق، العهود التي بينك وبين الناس والمواثيق التي بينك وبين الناس سوف تسأل عنها أيضا. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ومن الأشياء أيضا التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة نعيم الدنيا الذي أنعم الله به عليك. ما تأخذه من نعيم الدنيا من هذه الأموال وهذه الصحة وهذه الجوارح وهذه الجوالات وهذه المساكن وهذه الدواب وهؤلاء الأزواج والزوجات والأولاد وهذه النعم من الأموال ونحوها سوف تسأل عنها يوم القيامة. يا ترى ما هو السؤال حينئذ؟ الله عز وجل أخبرنا أننا سوف نسأل عن كل نعيم، عن كل نعيم في هذه الحياة الدنيا. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا يوم القيامة سوف نسأل عن النعيم، لكن ما طبيعة هذا السؤال؟ لو سئلنا عن كل شيء لكان في الأمر مشقة، ولكن هذه النعم التي بين أيدينا الله عز وجل سوف يسألك عنها ليقررك عليها وينظر هل أديت حقها أم لم تؤدي حقها. وما حقها؟ إن حقها أن تشكر هذه النعم. فإذا كان الإنسان من الشاكرين لله تعالى بأن تحدث بنعمة الله: وأما بنعمة ربك فحدث، واستخدمها في طاعة الله جل وعلا لئلا تكون حجة عليه، واستخدمها فيما هو مباح أيضا ولا بأس في هذا، فإن هذا قد أدى حقها ونال رضا الله جل في علاه. إذن حقها هو شكرها، أن تشكر هذه النعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث أنس عند مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذا من شكر هذه النعم فإن هذا هو حقها، فتنال رضا الله جل وعلا. وإذا نلت رضا الله جل وعلا يكون سؤالك عن هذه النعم إنما السؤال عن حقها وشكرها. من هذه الأمور أيضا التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة العلم والسمع والبصر والقلب. هذا القلب يسأل، وهذا البصر يسأل عنه، وهذا السمع أيضا، وهذا العلم. يا من يفتي بغير علم، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تفتي بغير علم، لا تتكلم في مسائل الشريعة بغير علم. اليوم أصبح كل إنسان يفتي، وكل إنسان يكتب في الشبكات العنكبوتية وفي كل مكان، وفي المجالس يفتي وفي كل مكان. لا تفتي بغير علم. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول قتادة رحمه الله: لا تقل رأيت ولم ترى، لاحظ هذا البصر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. وأيضا يسأل الإنسان عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه، وهذه الأمور يسأل عنها. وتقدم معنا أن كل شيء يسأل عنه الإنسان من عمله فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نأتي إلى المسألة 89 ونقول: ما هو أول ما يحاسب عليه العبد؟ ما هو أول ما يحاسب عليه العبد؟ أما أول ما يحاسب عليه العبد من الحقوق التي عليه لله جل وعلا فهي الصلاة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله على ذلك. والحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. والسؤال: كيف هي صلاتنا اليوم؟ وهل نحن قد أتينا بها كما ينبغي؟ والسؤال عن الخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة، ويا ترى تخرج من الصلاة بكم جزء تخرج من هذه الصلاة؟ وهل صلاتك منتقص منها، أو ليس تقر بأن كل صلاة تصليها قد انتقص منها، وأقل ذلك أن ينقص من صلاتك الخشوع وحضور القلب؟ ولذلك نحتاج إلى تطوعات كثيرة لتكمل وترقع هذا الخلل الحاصل في صلاتنا. إذن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، هذا فيما بينه وبين الله جل في علاه. وأما أول ما يحاسب عنه العبد في حقوق الآدميين فهو أول ما يقضى في الدماء، من قتل نفسا فإن هنا القضاء. جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إذا تبين لنا أن أول ما يحاسب عليه العبد في الحقوق التي عليه لله جل وعلا الصلاة، والتي بينه وبين الآدميين الدماء. ولماذا؟ لأن الصلاة عمود الدين، وهي أفضل العبادات البدنية. وأما الدماء لأنها أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدميين، فأغلى ما يملك الإنسان نفسه. فحينما تسفك الدماء وتغتال هذه النفس فإنه ذهب أغلى ما يملك الإنسان. هذا من حيث الأولية في المحاسبة، وإلا فالحساب متنوع، وبين الناس حسابات أخرى. ورأس المال يوم القيامة ليس درهما ولا دينارا، إن رأس المال هو الحسنات، ويكون القضاء والأخذ والإعطاء كله بالحسنات والسيئات. فيا ترى أنت ممن يأخذ من الناس سيئات فيكب عليه من السيئات؟ وهل أنت ممن يوزع الحسنات على الناس في ذلك اليوم؟ ليس يوزع، بل تؤخذ عنه رغما عن أنفه. فهل هناك أناس تؤخذ حسناتهم رغما عن أنوفهم؟ أقول: لربما جاء أناس يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكنهم يوم القيامة مفلسون، والله المستعان. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ وتأملوا هذا الحديث، وتأملوا هذا الحديث، فهو حديث عظيم نحتاج اليوم في واقعنا كثيرا. تأملوه قبل أن تفلسوا، قبل أن نفلس جميعا. ونحن نتكلم في أعراض الناس من حيث لا نشعر، وندخل في نواياهم من حيث لا نشعر، ونظلمهم من حيث لا نشعر، ونعتدي عليهم من حيث لا نشعر، حتى أصبحت الغيبة وكأنها ليست بشيء، وحتى أصبح الكذب وكأنه ليس بكذب. أصبح الإنسان يكذب ولا يبالي، ويغتاب الناس ويأخذ من أعراضهم ولا يبالي ويتهمهم ويدخل في نواياهم في نواياهم ويدخل في أشياء كثيرة ولا يبالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: في طبيعة الحال، وهذه بداهة موجودة عند أي إنسان. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس الذي لا عنده مال وليس عنده متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أسأل الله السلامة والعافية. تصور ذلك الشخص، وأرجو أن لا نكون منهم، تصور ذلك الشخص الذي يأتي وقد شتم هذا، اغتاب هذا، ضرب هذا، قذف هذا، اتهم هذا في نيته، وقال عنه قولا قبيحا وفعلا قبيحا ونحو ذلك، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته لكن الناس لم يأخذوا حقوقهم حتى الآن، يكون النتيجة العكس، يأخذوا من خطاياهم ومن ذنوبهم ومعاصيهم ونحو ذلك من السيئات حتى تتراكم عليه فيطرح في نار جهنم. هذا هو المفلس. فالحساب ليس بالأمر الهين، حتى الآن ما جاءت قواعد الحساب، هذه أمور تكون بين الناس. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتأمل الحديث الذي قبل قليل في صحيح مسلم، وننتقل إلى الصحيح الآخر صحيح البخاري، حديث ثابتة، ولكن أين أولئك الذين يعون ما في هذه الحديث من الفقه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا تنبيه ويقول: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، يعني أو أي شيء آخر ظلمته فيه ونلت منه شيء، هل يتحلله منه اليوم؟ اليوم تحللوا، اليوم اطلبوا السموحة من الناس، سامحني أنا اعتديت عليك في شيء واغتبتك في شيء واتهمتك في شيء واخذت منك هذا الشيء، سامحني، تحلل اليوم قبل، وأيضا إن كنت أخذت مالا فأعده إليه، سامحني أخذت منك مالا بغير حق، خذ هذا المال، هذا مالك اليوم ما دام أن هناك مهلة، قبل أن لا يكون لا دينار ولا درهم يوم القيامة. لا تنفع الدراهم ولا الدنانير، الدعوة والأمور والمحاسبة في الحسنات والسيئات، قبل أن لا يكون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح لهذا المتهم للآخرين الذي قد اعتدى عليهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فيا خسارة من كان مفلسا في ذلك اليوم، يأخذ الناس من حسناته لاستهانته بأعراض الناس وأموالهم وحقوقهم، بل ربما يظلمهم، فإذا هي يوم القيامة ظلمات. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فتنبه أيها المبارك وأيتها المباركة، وتأمل وتأملي إن كنت وكنت ممن أخذ حقا من حقوق الناس اليوم، فاذهب إليه وتحلله قبل أن تكون المقاصة بالحسنات لا بالدراهم والدنانير، نعوذ بالله من الظلم وسيئات الأعمال. نأتي إلى المسألة 90 ونقول القواعد التي يحاسب العباد على أساسها، القواعد التي يحاسب العباد على أساسها. وهذه قواعد مهمة للغاية. عند الحساب لا بد أن تستحضر وتعرف هذه القواعد، وقبل أن تقبل على الحساب لا بد أن تتأمل في هذه القواعد التي جاءت بالأحاديث الصحيحة. هناك قواعد جاءت بها الأدلة في بيان حساب الناس يوم القيامة، فكتاب الله تعالى الذي بين أيدينا فيه بيان ما يكون نجاة لنا في الدنيا والآخرة إن استمسكنا وعملنا بما جاء به، فهو النبراس الذي نستقي منه الهداية. ومن ضمن ما جاء به قواعد يكون عليها حساب الناس يوم القيامة، وهذا من تمام عدله جل في علاه، وهي كما يلي: القاعدة الأولى، اسمعوا إلى القواعد. القاعدة الأولى: العدل التام. عنوان ذلك اليوم: لا ظلم اليوم. العدل التام، ليس هناك شكاوي وليس هناك اعتراضات وليس هناك، لا، بل يرى الإنسان مع عدل الله جل وعلا تمام فضل الله جل وعلا عليه. عدل تام. يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. سريع الحساب، لا تقل أن الناس كثيرون ومتى يسلك يحاسبهم، لا، الله جل وعلا من عظمته سريع الحساب. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى: ولا يظلمون فتيلا. وقال تعالى: ولا يظلمون نقيرا. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا إلهي، ذرة، خردل، فتيلة، نقيرة، كل هذه الأمور صغيرة يضرب الله جل وعلا بها المثال ليبين لك أن ما أعظم من ذلك لن ينسى، فكيف بهذه الصغائر؟ هذه الصغائر لن تنسى. لك أن تتصور الذرة، ما هي الذرة؟ هي الهباءة التي في أشعة الشمس إذا دخلت من النافذة، تلك الجزيئات الصغيرة التي لا يمكن أن تراها أنت الآن إلا مع أشعة الشمس حينما تدخل من النافذة وترى تلك الجزيئات الصغيرة جدا، فالإنسان لا يظلم حتى مثاقيل هذه الذرات. وما هو الفتيل؟ ولا يظلمون فتيلا، هو الخيط الذي يكون في شق النواة حينما تأخذ تمرة وتخرج النواة منها، يكون هناك خيط في شق النواة، حتى مثقال هذا الفتيل لن تظلم. وما هو النقير؟ هي النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة، نقطة وحفرة صغيرة، فإذا كان مقدار هذا لن يفقد في ذلك اليوم فكيف بما فوقه. إذن هو العدل التام كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية: كل شيء يجري عليه الحساب مكتوب ومحسوب. والله جل وعلا حينما يحاسبك لا يحتاج إلى هذه الكتب ولا إلى هذه المحاسيب، ولكن من أجل أن يقررك ويطمئنك ويقيم الحجة أيضا على الكفار حينما يحاسبهم وعلى أولئك الذين يخاصمون، فإن كل شيء مكتوب. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الحساب. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن هم يكتبون، يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. القاعدة الثالثة: لا تزر وازرة وزر أخرى. لا تؤاخذ نفس بجريرة وذنب نفس أخرى. فالضال ضلاله على نفسه، فلا يتحمل أحد ضلاله ما دام أنه غير مباشر له أو متسبب له. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وموطن الشاهد من ذلك: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تتحمل نفس جريرة نفس أخرى، بل إن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن كل نفس لا تتحمل ذنب غيرها ما دام أنها غير مباشرة وغير متسببة، بل أن هذه القاعدة من القواعد التي اتفقت عليها الشرائع، فهي موجودة في صحف موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإن قيل، وهنا مسألة، فإن قيل: أليس من دعا إلى ضلاله يأخذ مثل آثام من أضلهم، فيحمل مثل أثقال من تبعه مع أثقاله هو؟ كيف نجمع بين أن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة وذنب غيره، وبين أنه إذا عمل إنسان ذنب فإنه سوف يأخذ مثل ذنوبهم؟ نقول هنا: إذا كان الإنسان هو المتسبب وهو المباشر وهو الدال على هذه الضلالة، فليتق الله جل وعلا، فإنه سوف يأخذ هذا الذنب. قال الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إذن من ضل غيره، ومن دله على ضلاله، من أرشده إلى سيئة، من نوع بنشر السوء والفحشاء بين الناس، من نشر صورا خليعة، من نشر كلاما قبيحا عن إنسان وتواترت هذه الأمور، من نشر في بريده وأرسل إلى آخر صورا فاضحة ونحو ذلك، أو عبر جواله صورا فاضحة ثم تتناقل هذه الصور، ثم تأتيك من السيئات من حيث لا تشعر، وأنت نائم وأنت مسافر وأنت تأكل وتشرب، فإذا بالسيئات تمشي عليك. لماذا؟ لأنك أنت المتسبب في هذا النشر. من يأتي بالقنوات الفضائية لأهله ويضعها في بيته أمام أولاده ونحو ذلك، هو المتسبب في نشر هذا السوء، فحينئذ كل ما يشاهد من السوء يمشي في سيئاته، هو الذي دلهم على هذا الشر، فسوف يأخذ من هذا الضلال. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وجاء في الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. القاعدة الرابعة: إعذار الله لخلقه وذلك بعرض أعمالهم عليهم، وهذا من تمام عدله. فالله جل وعلا لو جزاهم مباشرة وحاسبهم مباشرة من دون أن يقررهم بذنوبهم ويبين لهم أنك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وفعلت لفلان ابن فلان كذا وكذا، واتهمت فلان بكذا، وكذبت بكذا، وفعلت كذا، ونظرت إلى المحرم الفلاني وتكلمت بكذا، وهكذا يقررهم ويقررهم بذنوبهم ويعرضها عليهم، وهذا من تمام عدله. والله جل وعلا لو جزاهم من غير أن يقررهم بذلك لا كفى ذلك، ولكن من تمام عدله جل في علاه أن يعرض على العباد أعمالهم يوم القيامة حتى لا يكون لأحد عذر بين يديه، فيطلعهم الله تعالى على ما قدموه من أعمال. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا، يعني حاضرا موجودا، ما عملت من خير موجود حاضر أمامك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يتمنى أن هذه الأعمال السيئة حينما يراها يتمنى أن بينه وبينها أمدا بعيدا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: علمت نفس ما أحضرت، وقال سبحانه: علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل شيء ما قدمته وأخرته سوف تعلمه في ذلك اليوم يا الله. والله أيها الإخوة والأخوات، لو قلنا سنتذكر ذنوبنا في هذا اليوم فقط، أو لا نقول في هذا اليوم، في هذا الأسبوع فقط، خلال أسبوع سنحاول جاهدين أنفسنا أن نتذكر الذنوب والمعاصي والأعمال كلها من خيرها وشرها. لو قلنا سوف نتذكر هؤلاء هذه الأشياء لقلنا أن علينا أشياء كثيرة كيف نتذكرها، فكيف إذا عرض عليك جميع العمل من خير أو شر في جميع عمرك منذ أن كلفت. القاعدة الخامسة من قواعد ذلك اليوم: مضاعفة الحسنات. مضاعفة الحسنات. فالله سبحانه وتعالى تكرما منه وفضلا يضاعف الحسنات إلى عشرة أمثالها، يضاعف الحسنات إلى عشرة أمثالها، ثم إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فما أعظم فضل الله جل وعلا على عباده. يأتي الإنسان في هذه الحياة الدنيا بحسنة، لكن هناك يوم الحساب إذا بهذه الحسنة قد ضوعفت، يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهناك أعمال يضاعف الله جل وعلا عليها الحسنات على وجه الخصوص، كقراءة القرآن. جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الصدقة أيضا جاءت مضاعفة. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الصوم أيضا جاءت مضاعفة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم. الصوم يستثنى من ماذا؟ الصوم يستثنى من مضاعفة الحسنات 10 أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذا الصبر يضاعف عليه الحسنات. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبالجملة نقول كل الأعمال تتضاعف عليها، تتضاعف فيها الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. القاعدة السادسة: تبديل السيئات حسنات. القاعدة السادسة: تبديل السيئات حسنات. فما أعظمها من رحمة وما أجزله من فضل. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل تريد أعظم من ذلك من في بيان سعة فضل الله جل وعلا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه، حتى الآن ما عرضت عليه، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. القاعدة السابعة: إقامة الشهود على الناس. هذه من الأمور التي تكون يوم الحساب، إقامة الشهود على الناس. والله تعالى مطلع على عباده، لا يخفاه شيء أبدا، ولا يحتاج الله جل وعلا إلى شهود على عباده بما فعلوه، ولكن من كمال عدله وإقامة للحجة على الناس والتنويع في إثبات ذلك أقام على الناس شهودا. وهؤلاء الشهود على عدة أنواع، ليكون أدعى في إقامة الحجة ولتنوع المشهود عليهم في أصنافهم. دعونا نعرض هؤلاء الشهود. أول هذه الشهود الملائكة تشهد. يقول الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل نفس يأتي معها من يشهد عليها ومن يسوقها. يقول ابن كثير عن هذه الآية: أي ملك يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه بأعماله. هذا هو ظاهر الآية الكريمة واختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. من أنواع الشهود أيضا ثانيا شهود الرسل عليهم السلام. قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. من أنواع الشهود أيضا شهود أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق أجمعين، وذلك حينما تشهد الرسل على أقوامهم أنهم بلغوهم. يوم القيامة يأتي الرسل ويشهدون على أقوامهم أنهم بلغوهم، فيكذبونهم الأقوام وينكرونه وينكرون ما جاءت به الرسل كما أنكروا في الدنيا فإنهم سوف ينكرون في الآخرة ويقولون ما جاءنا من نبي. فتقوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتشهد للرسل. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي رب يعني بلغت. فيقول لأمته هل بلغكم؟ يقول لأمة نوح يقول الله جل وعلا لأمة نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فتشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل. والحديث جاء في صحيح البخاري. من أنواع الشهود أيضا شهود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول الله عز وجل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ومن أصناف الشهود تشهد الأرض بما عمل عليها فحتى الجمادات تشهد أيضا. قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ومن أنواع الشهود سادسا شهود الجوارح على أهلها من الكفار وتقدم بيان هذه الشهادة والاستدلال لها في بيان حال الكفار يوم القيامة. قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ومن أصناف الشهود أيضا سابعا الشهادة على النفس ومن ذلك حال الكفار حينما يشهدون على أنفسهم بالكفر. قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وآخر أنواع الشهادة وأعظم شهادة شهادة الله تعالى على عبده فما أعظمها من شهادة في كل كبير ودقيق في حال الإنسان. كل إنسان سوف يشهد الله جل في علاه عليه فما أعظم الله وما أعظم إحاطته جل في علاه حيث قال الله جل وعلا وتأملوا كيف أن الله عز وجل محيط بكل شيء. وأيضا بيّن الله جل وعلا أنه شاهدا عليهم. يقول الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. القاعدة الثامنة في الحساب، ونختم بها درسنا اليوم لأنه انتهى الوقت، إقامة الميزان ووزن الأعمال. فهذه قاعدة من قواعد الحساب، وسيأتي الكلام على الميزان في تفصيل مستقل في فصله بإذن الله تعالى. هذه هي القواعد التي تكون في الحساب، نسأل الله تيسير الحساب. ولم ننتهي من الحساب بعد، حتى الآن هناك كيفية الحساب، ولأن الوقت انتهى فسأقف هنا عند المسألة 91، وهي كيفية الحساب، وسنأخذ درسا بإذن الله تعالى عصر هذا اليوم لنكمل الحساب، ونأخذ معه الميزان، ثم نأخذ فجر الغد بقية المباحث، ونختم بإذن الله تعالى فجر الغد هذه الدورة، صلى الله عز وجل أن يبارك فيها. موعدنا بإذن الله تعالى 4:15 عصر هذا اليوم، ويبقى درس في مثل هذا الموعد من الغد بإذن الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول هنا السائل يقول: هل مطلوب أجاوب على الأسئلة أمام الله تعالى؟ الأصل في 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 السؤال أنه ينتظر منه جواب، هذا الأصل. فأنت ما تحاسب إلا يراد جواب، هذا الأصل من حيث الأصل. لكن هناك حكم كثيرة من المحاسبة والسؤال، ومنها أن الله عز وجل يقررك بذنوبك، ربما لا يحتاج الله جل وعلا إلى جوابك. الله عز وجل لا يحتاج إلى جوابك، هو يعرف ما في نفسك. ولكن القضية ليست قضية أجاوب أو لا أجاوب، القضية حينما تعدد عليك السيئات التي عملتها في أيامك التي خلت. طبعا نأخذ الأسئلة تخص الدرس، لأن هناك يعني أسئلة خارجة عن الدرس. يقول هنا: هل الحساب يسمى عذاب؟ جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال الله عز وجل إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. يعني أن من نوقش الحساب سوف يكون مآله. لأهل العلم في هذا قولين، أقول لأهل العلم في هذا قولان. القول الأول أنه من نوقش الحساب عذب، أي من قرر وحوقق في أموره وأعماله سوف يكون مآله إلى عذاب. والقول الثاني أن المحاسبة بحد ذاتها عذاب، أن المحاسبة بحد ذاتها عذاب. فعلى المعنى الثاني يكون الجواب على سؤالك نعم. نأخذ السؤال الأخير من الغرفة الثالثة. قل: هل الذي يدخل القنوات الفضائية فيتوب يحاسب مع العلم أن الأهل لا زالوا يشاهدونها مع غير رغبته؟ نقول: الذي دخلها باختياره يستطيع أن يخرجها باختياره، الذي أدخلها باختياره يستطيع أن يخرجها باختياره، ولا ينظر في ذلك رغبة الأهل ونحو ذلك، لا. وأنا أقول أؤكد على نقطة أهم من هذه أيضا، أقول: من كان له ميت وهذا الميت قد جلب مثل هذه القنوات الفضائية لهذه البيوت، فلينقذ هذا الميت من هذه القنوات الفضائية، فإن السيئات تجري عليه، فإن السيئات تجري عليه لأنه هو المتسبب بهذا. ونقول للسائل أيضا هنا: من جاء بهذه القنوات الفضائية الهابطة باختياره فإنه يستطيع أن يخرجها باختياره، ولا بد أن يخرجها. أقول لا بد أن يخرجها. قل هنا يقول دائما أخشى الظلم وأعمل في التدريس وأخاف من ظلم طالباتي كثيرا، ماذا أفعل لأني أريد ترك التدريس بسبب ذلك؟ لا أقول له هذا خطأ، هذا خطأ. الإنسان يعمل ما في وسعه، وما دام أنه يتقي الله جل وعلا ويحاول أن يعدل، وإذا التبس عليه أمر مثلا في العدل بين الطالبات أو بين الموظفين أو نحو ذلك، إذا التبس عليه أمر سأل أهل العلم أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، هل من العدل أن أعطي كذا وكذا وكذا وأفعل كذا وكذا؟ هل فعلي هذا يكون فيه جور وظلم أو أنه فيه عدل؟ فإذا قيل له يفتيه ذلك المفتي ويعمل بفتواه. أما أن يترك التدريس من أجل هذا الأمر ويترك العمل من أجل هذا الأمر فإن هذا أقول غير مطلوب، بل أن الأفضل ربما الإنسان يمكث في وظيفته من أجل غير أنه يتحصل على رزقه، والرازق والله جل وعلا، وهذا هو السبب، أقول هذا سبب في الرزق، إلا أنه هذا ميدان من ميادين الخير ونشر الخير. كم من طالبة ارتفعت بما عندك من الخير، وكم من تصحيح لمفاهيم ذكرتيها لتلك الطالبات ونحو ذلك. أما أن يترك الأمر من أجل هذا الأمر لا، ما دام أن عندك خوف من عدم العدل وتتقين الله جل وعلا وتعدلين في ذلك وتبذلين وسعك، فإن الله عز وجل لا يكلفك إلا ما يسعك فعله. أما شيء خارج عن طورك أو أنك تظنينه حقا وخرج من غير حق، فإن هذا إن شاء الله لا تؤاخذين عليه، وإذا التبس عليك أمر فاسألي أهل العلم في هذا فإنهم يفيدونك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا أن نقف عند هذا الأمر، وإن شاء الله تعالى موعدنا عصر هذا اليوم.